السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مغفرة ورضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن القلوب وعن طاقة القلب وكيف يستفيد بها العبد، أو كيف استفاد الإسلام منها، فجعل من خلالها من كل أمي أمة يحمل الحق بغاية الهمة بغاية العزيمة بغاية الإرادة. هذا المنهج الرباني الذي لا مثيل له، فكل قوى البشرية تلعب بعيدا عن القلوب وتحرك الناس وطاقات الناس بعيدا عن القلوب، فعلم القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، وطاقة القلب لا يقدر حقيقتها إلا خالق الخلق الذي لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. فلذلك بينا هذا البيان. القرآن الكريم بعد أن وضع لنا منهج اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجمع لنا فيه قواعد التربية الفكرية، ثم قال اقرأ وربك الأكرم، فجمع لنا فيه قواعد التربية العلمية، ثم جاءنا الأمر بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حتى يعرف العبد سر تقويمه وسر تكريمه وقوة القلب التي يجب أن تنطلق وينطلق هو من خلالها، تنطلق في العمل لله عز وجل وينطلق العبد من خلالها إلى أسمى المنازل وأسمى العطايا. ثم جاءنا الأمر لتقوية هذا القلب وتقويمه وتقويم ما معه من طاقات ومن جوارح، فهذا القلب هو الملك المتحكم في كل طاقات العبد، هو الملك بلا نزاع، كما ذكر سلفنا يقول ابن القيم وجعل الله القلب ملكا متحكما في كل طاقات العبد وإمكانياته وجوارحه الظاهرة وقواه الباطنة. هذا القلب كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القوة لها ذات تحتاج إليه، وعلم تحتاج إليه، بل عمل تحتاج إليه حتى يسمو القلب وتسمو بسموه سائر الطاقات وسائر القوى في الإنسان. هذا القلب جاءه الأمر من الله عز وجل بتزكيته وتقويمه كما نصت الآيات في قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وهنا الشاهد وأقوم قيلا، هذا القلب لا يقوم بشيء كما يقوم بزاد يتزود به من ربه، بزاد يربطه بخالقه، فالقلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، ولا يعرف حقيقتها أحد غيره، ولا يملك تزويدها والرقي بها والسمو بها إلا الله عز وجل، بل هي بين أصابعه لا يحركها سواه. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي يقلب القلوب هو الله، الذي يقلب القلوب هو الله، والذي جعل طبيعتها هذا هو الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالقلوب تتقلب. لذا يقول السلف هي بين حالين، بين ساعة انقباض وساعة انبساط. ساعة انبساط ساعة شرى وقوة في القلب، من لا يعرف حالات القلب كيف يتعامل معه؟ ساعة القوة والشرى ساعة عطاء، ساعة همة عالية، عزيمة عالية، إرادة عالية. مطلوب من الإنسان أن يغتنم كل هذه القوة في فعل أكبر قدر من الخيرات. وكما بينا في اللقاء السابق أن قوة القلب وطاقة القلب تزداد الطاعات. فإذا اغتنم الإنسان ساعة الشرى هذه في مزيد الطاعات، لا شك سترتقي بقوى القلب، ترتقي بسقف همته وسقف عزيمته وسقف إرادته إلى ما لا نهاية كما بينا في اللقاء السابق. ترتقي. إذا ارتقى القلب زادت ساعة الشرى. مع رقيه ومع تقدمه ومع قوته زادت ساعة الشرى، ساعة القوة، ساعات العطاء. فإذا ازدادت هذه الساعات وازداد العبد بها طاعات، كلما ازداد لها طاعة كلما ازداد القلب سعة، كلما ازداد القلب قوة، كلما ازداد القلب عطاء، وهكذا يستمر الإنسان المسلم يرتقي بقلبه على الدوام على الدوام على الدوام. فإذا ما ضعف القلب أو تغير أو انتقل لحال آخر وهو حال الانقباض، لذا قالوا للقلب ساعة انبساط ساعة شرى وقوة عطاء، وساعة انقباض وضعف وشبه توقف عن عمل. هذه الساعة ساعة الانقباض ليست ساعة عطاء، القلب فيها منقبض، القلب فيها منقبض. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بقلبه كان يتضرع إلى الله ليلة ونهار بهذا. تقول أم سلمة أم المؤمنين وهي أعلم بحال رسولها من غيرها، تقول كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اجعله دائما في ساعة الشرى، في ساعة العطاء، في ساعة التوفيق. يا مقلب القلوب ثبت قلبي عن دينك، أكثر ما دعا به النبي ربه، بل كان يذكر نفسه وأصحابه دائما به حتى في أيمانه. كان إذا حلف كما جاء في حديث جابر وغيره كان جل ما يحلف به رسول الله يقول: لا ومقلب القلوب، ومقلب القلوب، ليذكرنا بهذه الحقيقة، بهذا العلم الخطير الخطير الذي لا سبيل للبشارة إليه، لكن الله أعطانا مفاتيحه، أعطانا قواعده، أعطانا أصوله كيف نتعامل مع القلب. لذا الصحابة سموا وتعامل مع القلوب وارتقى بطاقات القلوب أولا بأول، بل استمر هذا الرقي معهم منذ أسلموا إلى أن لقوا ربهم. الرقي بالقلب وطاق القلب يتوقف، وكل زاد يقوي القلب استخدموه. لذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا كل الصحابة، لما يقول كنا عن كل الجيل، كنا إذا سمعنا القرآن يتلى نبكي. البكاء هذا ليدلنا على أن القلب في حالة شرى، حالة قوة، حالة صحة، حالة إنابة، حالة إخبات. القلب المخبت الذي يسمع الآيات يوجل معها. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، تحركت، هي تفاعلت مع الآيات، عاشت مع الآيات، عاشت مع معاني الآيات، حتى لو كانت الآيات أحكام، مع القلوب الحية تنتفع بها حتى الأحكام. لولا أن الله شرع لنا هذه الأحكام من كان يملك أن يشرع لها؟ وهل هناك أحكام أعدل من أحكامه؟ تجليه من عليائه من فوق عرشه وسماواته لينزل لإنسان مثلنا ضعيف لا يذكر في ملكه تشريع، أحكام، أوامر، نواهي، يرتقي بالإنسان، يكف عن الإنسان شره وعن بشرية شره، ويسمو بطاقاته وإمكانياته وإمكانيات الخلق من حوله. كل هذه معاني معايشة الإنسان لها سيوجل معها القلب، سيوجل معها القلب. وإذا وجل القلب وتحرك، تحركت كل الجوارح والطاقات بتحركه، ومن هذه القوى عينه ودمعه. لذا كانوا يجدوا هذه العلامة، كنا إذا سمعنا تلا تتلى نبكي، القلب وجل تزرف الدموع تتحرك. وخص الدموع دموع الخشية غير دموع الخوف. دموع الخشية دموع قد تتأتى باردة لكن لها أثر عجيب، لها أثر عجيب على حياة الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى سمو الإنسان. فلذا تبين تعالى أن هذا لون عبادة. الدمع، أي الدمع؟ في الحديث الصحيح الثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، كم يكابد الإمام الحاكم ليعدل بين الرعية يقسم بين الناس ويسوي؟ إذا كان تحته 100 مليون ولا 200 مليون، كيف يعدل بينهم؟ كم يكابد ليعدل بين الرعية لينال هذه المكانة أن يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ ومعه في نفس المنزلة خلوة شاب نشأ في طاعة الله، يعني من لحظة بلوغه إلى مشيبه لم تكن له شهوة، لم تغلبه شهوة، لم تكن له صبوة، ما ذل ما ضل، كم يكابد لتذهب فترة قوته كلها في عطايا الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل، كم يكابد. ويجعل مع هذين في نفس المنزلة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم وقت يستغرق؟ ثواني، دقائق، لحظات، وجل فيها القلب، صح فيها القلب، فاض فيها الدمع. قال ففاضت عيناه، لم يقل دمعت عيناه. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقم. فصاحب القلب القاسي الميت لا تدمع له عين، خلاص مات القلب، ماتت مع القوة والطاقات ومنها طاقة الدم، ماتت لا تدمع له عين ولو تلت عليه آية القرآن كلها. لذا يقول تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا تأثر بشيء منه. القرآن الذي بين تعالى أثره حتى على الحجارة الصلبة، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال، الحجارة، قاس القلب، قلبه أقسى من الحجارة كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الذي قسى قلبه هذا حاله، ما تتأثر به الحجارة لا تأثر به قلبه، هو أقسى من الحجارة. نعم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. أمثالهم في الأجيال كثير وليس بقليل، قساة القلوب كثر. ثم قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقاس القلب لا تؤثر فيه لا الآية الكونية ولا الآية القرآنية. فبعد أن ذكر الآية القرآنية ذكر الآية الكونية: لو فتحنا عليه باب من السماء، آية كونية، هل تؤثر فيه؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، سحرنا. هذا تأويل من قسى قلبه. ويقول تعالى عنه في موضع آخر: ومنهم من يستمع إليك، يستمع القرآن من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لا أثر القرآن عليهم فقط، لا، قالوا أن يروا كل آية كونية لا يؤمنوا به، فلا أثر للآيات القرآنية على القلوب القاسية ولا أثر للآيات الكونية. حتى لو غير الله لهم الآيات وأتاهم بالآيات ثمود، جاءتهم ناقة ولدت من الجبل، لم تلدها ناقة، انشق الجبل عن ناقة ضخمة، يعني حليبها لبنها في يوم واحد كان يكفي ثمود بكاملها يومين، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ومع هذا قساة القلوب ذبح الناقة، مع أن نبيهم حذرهم: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم مجرد مسها بسوء، فما بالهم بذبحها وعقرها. إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله سيقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وكانت العقوبة قاسية. نبي الله صالح حذرهم ألم يعني يا هولي، بس انتظر 3 أيام، حدد الموت مدة الهلاك. حدد المدة 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ومع تحديد المدة ما فيهم واحد ترك البلد ولا فر خوفا من عقاب الله، انتظروا العقاب. فلما جاء أمرنا كانت النهاية نهايتهم، أهلك الجميع ولم ينجو إلا نبي الله صالح معه. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير، قاس القلب لا تؤثر فيه لا يد كونية ولا يد قرآنية، فمن أين يتحرك دمعه وقلبه ميت؟ المتحكم فيه قوة الدمع وغيرها من القوة والطاقات. هذه معاني خطيرة جدا جدا. فإن كان مريض القلب وليس بقاسي، تدمع إحدى عينيه كما قال السلف، تتجمد عين، تتحجر، والأخرى تدمع دمعة دمعتين. فأي إنسان يسمع آيات القرآن أو يرى آيات في الأكوان، آيات يحركها الله من حوله يطلع عليها، فيجد عين واحدة تدمع ليعلم أنه مريض القلب. الصحابة فهموا هذه القصة، فهموا حقيقة القلوب وأحوال القلوب، وأنها تنتقل من حال الصحة والسلامة إلى حال المرض وحال القساوة، وأن أمراض القلوب لا تحصى، لا تكاد تحصى، بل كما يقول ابن القيم: وأمراض القلوب تفوق في عددها كل أمراض البدن المجتمعة، تفوقها عددا وقوة، في عددها، أنواعها، في قوتها، في قوتها. مرض واحد في القلب مدمر الإنسان، بل أشد عليه من الجبال. لما جاء في الأثر حديث أنس أن علي بن طالب دخل عليهم وهم يتناقشون ما هو أشد شيء خلقه الله، يقول فقال كأن علي كان جالسا معنا، فجمع ما قلناه قبل دخوله، قال: أول ما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر حال، وليس الإنسان عليها قرار، فرساها الله بالجبال فكانت أشد منه، وخلق أشد من الجبال الحديد أنزله الله من السماء تقطع به الجبال،
تمام.
وأشد من الحديد النار يصهر بالحديد،
ما اعرفش هيقبله ولا لا.
وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من ماء السحاب يحمل ماء، وأشد من سحاب الرياح تحمل سحب، وأشد من الرياح ابن آدم يحبس الرياح بين الجنبات، وأشد من ابن آدم النوم يجعله ينهد وينام، وأشد من النوم الهم، هم مرض قلبي يحلمه حتى النوم، فأشد شيء خلقه الله الهم، مرض قلبي، مرض من مرض قلوب كاف أن يدمر حياة الإنسان كلها. فكيف بمرض يدمر عليه دنياه أخرى كالكبر، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة، مثقال حبة خردل ستفسد عليه دنياه وأخراه وأخراه. مرض من أمراض القلوب، مرض حب الدنيا يحول أعز أمة وأقوى أمة لأضعف أمة، كما ثبت في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم، على أمة المسلمين، توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الجياع إلى الطعام. قالوا: أمن قلة يومئذ رسول الله؟ من قلة عدد، من قلة عتاد، من قلة مال؟ قال: بل كثير، كل هذا متوفر، الأعداد ضخمة، الأموال ضخمة، العتاد والسلاح ضخم. قالوا: أمن قلة يومئذ رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكن وساء كوساء السيل. هذا الكثير من الأفراد ومن الأموال ومن العتاد كله وهم، وهم لا قوة حقيقية فيه، بل كثير ولكن وساء كوساء السيل. لم يقل حتى زبد كزبد البحر أو زبد السيل. السيل لما يسير مع تقلب الماء يعلوه الزبد، الزبد جزء من الماء، قطرات ماء مع تقلب الماء الهواء داخلها تحولت لبالونات، بالونات هواء، قطرة ماء داخلها هواء، مع ثبات الماء هذه البالونات تنفجر وتعود قطرات ماء مرة أخرى. النبي لما شبهنا بالزبد لكن شبهنا بما هو أنكى بالغثاء، لم يقل زبد كزبد البحر بل قال غثاء كغثاء السيل. الغثاء ما يجمعه السيل أثناء مسيره من غير الماء ليس له أصل، كالقش والعفش والريش وغيرها، فشبه النبي بهذا قال ولكن غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. ثم بين العلة فقال ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، مرض من أمراض القلوب سماه النبي الوهن، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال الصحابة متعجبين ما هذا المرض الذي يحول أقوى أمة لأذل أمة، أعز أمة لأذل أمة. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا المرض الذي يفتك بالأمة بهذا الشكل، يحول أقوى أمة وأضخم أمة، تعداد المسلمين الآن ما يقارب 2 مليار، خمس سكان العالم، يتلاعب بهم قلة قلة في كل مكان، قلة من الهندوس قلة من اليهود قلة من غيره، يتلاعب بهم ويعبث في بلادهم ويدمر في أجيالهم وشبابهم ونسائهم، والأمة ميتة. ليقذفن الله في قلوبهم الوهن. فقال الصحابة متعجبين وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا المرض القلبي الذي حول الأمة هذا التحول الشديد؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت، مرض قلبي بحت. فأمراض القلوب لا تحصى، تفوق في عددها كل أمراض البدن، لو جمعنا أمراض العين مع أمراض الأذن مع أمراض الأنف مع أمراض الكلى مع أمراض القلب مع أمراض الرئتين وغيرها من الأمراض، فعدد أمراض القلوب يفوق عدد أمراض البدن المجتمع في الجسم كله، يفوقها في العدد وفي القوة. إذا ندرك المريض القلب كيف يخلص مرضه ما لم يتابع قلبه ليعرف أن هذه لحظات مرض وضعف، كيف يعالج المريض الذي لا يعرف أنه مريض؟ يعالج نفسه. وكذلك أمراض القلوب تحتاج لمتابعة ومعرفة أسبابها ومعرفة وسائل علاجها ومعرفة أسباب الوقاية منها، كل هذه معاني ما لم يعيشها المسلم كيف يعالج قلبه. لذا يقول أبو هريرة كنا إذا سمعنا تلك تتلى نبكي، فإن لم نبكي يبقى علمنا أننا انتقلنا من مرحلة الصحة والسلامة إلى مرحلة المرض أو القساوة. ما كان يترك القلوب تستمر في هذه المرحلة أبدا. لذا يقول ابن القيم ومرحلة تقلب القلب وانقباضه مرحلة تريض، المسلم مطالب أن يروض قلبه، تريض تقويم للقلب، تصحيح للقلب، تقوية للقلب. القلب مريض بنديه بشرطة كهرباء انكهرب. لذا يقول أبو هريرة كنا إذا سمعنا تلا نبكي، فإن لم نبكي نتباكى. طبعا بعض الجهل ينفهم نتباكى نمثل بكاء، نضع دمعة فيه أو نقطة مياه في عيون سلمان، نتباكى كما قال السلف، نهيج القلوب على البكاء، نذكر القلب بما كان له أثر فيه من قبل، آية قرآنية أثرت فيه من قبل نذكره بها حتى يستيقظ. كل الآيات التي أثرت فيه من قبل نجمعها عليه، ليس فقط القرآنية بل حتى الكونية، موت حبيب له آية من آيات الله، موت ابنه، موت أخيه، موت عبيه، موت أمه، أي شيء وقع، زلزال حصل كبير رآه بعينه، سحاب جاء على غير العادة، ها فبدل ما نهط المطر هطل الحجارة وصواعق وبرق ورعد، نذكر القلب بكل الآيات التي أثرت فيه من قبل حتى نهيجه على الحياة، حتى ننقله من مرحلة المرض لمرحلة الصحة فيتجاوب فتدمع العيون معا. لذا يقول كنا نبكي فإن لم نبكي نتباكى، التباكي علاج لمرض القلب. فإذا أثمر التباكي واستيقظ القلب وخرج من رقدته ومن سباته ومرضه وعاد لمرحلة الصحة وعلامتها أن تزرف الدموع معه، يبقى خلاص احنا عالجنا، نرتقي بالقلب وبعمل القلب ثم نبدأ في مرحلة الشراء مرة أخرى، مرحلة القوة والعطاء وكثرة الطاعات، حتى نوسع من قوى القلب ونزيد من قوى القلب حتى يتمكن القلب من مزيد العطاء ومزيد العمل. قال: فإن لم نبكي ونتباكى، فيقينا انتقل القلب من مرحلة المرض إذا لم يؤثر في التباكي لمرحلة القساوة والموت. هو من كان ميتا فأحيناه. هذا القلب الميت في هذه الحالة يحتاج لإحياء. طب لم تؤثر فيه كل المذكرات السابقة، التباكي لم يؤثر فيه، ماذا نصنع؟ يقول أبو هريرة: كنا إن لم نبكي نتباكى، فإن لم نتباكى نبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا. يعني نضع أمام أنفسنا هذا المشهد، لو أننا قودنا الآن وقلوبنا في حال القساوة سنلقى الله الآن بقلب قاسي، لنعرض يوم القيامة في يوم يقول عنه تعالى: يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحشر مع أصحاب القلوب القاسية، مع أبو جهل وأبو لهب، مع فرعون وهامان وجنودهم. أي مصيبة بعد هذه المصيبة، وأي كارثة بعد هذه الكارثة. الصحابة كانوا إذا تذكروا هذه المعاني بكوا على أنفسهم، بكوا على أنفسهم بكاء المستميت، كهربة القلب كهربة شديدة جدا، وحمله حملا على أن يخرج من مواته وقساوته ليعيش حياة المرض أو حياة الصحة والسلام، وده الأصل. فإن سلم وصح ودمعت العيون استحق أن يظل بظل الله ما ظل إلا ظل. لذا الحديث يقول: ففاضت عيناه، لم يقل دمعت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يفيض الدمع حتى يغرق المآقي إلا حال صحة القلب وسلامته، حال صحته وسلامته لا يدمع بل يفيض، كما يفيض ماء النهر فيغرق شواطئه يمنة ويسر. وكذلك الدمع. الصحابة لما عاشوا هذه المعاني لم يكد دمعهم يجف من كثرته ومن طول صحة القلوب وسلامتها ومعالجة أمراضها وقساوتها أول بأول. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم من عائشة كما ثبت في البخاري، صحيح البخاري، في مرضه الأخير، قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. اعتذرت عن أبيه، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني شديد انكسار القلب لربي، شديد الخشية، شديد الخشوع، قلبه في حالة سلامة لا يكاد يخرج منها. يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. فاعتذرت برقة قلب أبو بكر وسلامة قلب أبو بكر التي ترتب عليها دوام دمعه وفيضانه من عينيه. وليس المخص ببكر رقيق القلب، بل عمر الشديد الذي يظن الناس أن به شدة وبه قوة وسمعته في هذا شديد وكثير. يقول عبد الله بن عمر: كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها كل ناظر من كثرة دموعه وفيضانها، الدموع حفرت حفرتان في خد عمر كالأنهار، كمجار الأنهار يراها الناظر. وهذا الحفر لا يتأتى من دمع يوم ولا ساعة، بل من طول فيضان الدم عنده شق لنفسه طريقا في خدي عمر، في خدي عمر، حتى ندرك هذه المعاني. إذا الصحابة عاشوا هذه المراحل، كيف يسمو بقلوبهم، كيف يرتقوا بقلوبهم، كيف يعالجوا أمراض القلوب أول بأول، كيف يخرجوا من حال القساوة أول بأول، كيف يستمروا في حال الشرى والعطاء والسلامة أولا بأول. فسمت عطاياهم وسمى عملهم، سمت تجاراتهم، سمت تعلمهم، سمت تعليمهم، سمت عباداتهم، سمت حياتهم كلها كلها. هذا التقويم المستمر القلب هو سر التربية الإيمانية التي تربى على الصحابة. وزادها الله حين أصدر الأمر الثالث لنبيه بعد اقرأ واقرأ، كان الأمر الثالث إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص من قليلا، أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا. والأمر ليس خاص برسول الله بل عام له ولغيره. ثم بين تعالى حكمة هذا القيام وهذا الأمر فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا صحيح على الإنسان، لكنها أقوى مقيل، أقوى ما يقوم به القلب، أقوى ما يقوم به الإيمان، التربية الإيمانية. يبقى التربية الإيمانية مزجت بين القلب وسلامته وصحته ورقيه وبين ما يقوم به من قيام الليل. الله، قم الليل إلا قليلا. فإذا قام العبد لربه بينه وبين ربه صارت له بينه وبين الله خبيئات، أحوال، عطايا ليس معه أحد إلا الواحد الأحد. وجد معه سلوته، وجد في اللقاء معه أنسه، بل وجد في لقائه بربه في جوف الليل حياته، الحياة الحقة، السعادة الحقة، الرقي الحق، السمو الحق. كل ليلة يخاطب ربه، يخاطبه رب، يأنس بخالقه، يأنس بلقائه، يعيش لحظات تجليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى تطلع الفجر. تخيل أن القلب متعلق بملك الملوك، ملك الملوك القريب منا، وهذه من صفاته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومع قربه منا يزداد في الثلث الأخير لأهل هذا الوقت قربا على القرب، فيتجلى إليهم ويقترب منهم قرب شديد من فوق 7 سموات، يقترب إلى السماء الدنيا. سبحانك، تجل يليق بجلاله وجماله وكماله، بل يناشد عباده ليفتح لهم أبواب خزائنه. انهلوا من خزائن، هل من مستغفر من طالب مغفرة وأنا الغفور فأغفر له؟ هل من مسترحم من طالب رحمة وأنا أرحم الراحمين فأرحمه حتى المال والزاد؟ هل من مسترزق طالب مال وعطاء فأرزقه؟ فالنعم كلها منه، وما بكم من نعمة من الله، والأرزاق كلها منه، والرحمات كلها منه، والمغفرة كلها منه، والتوبة كلها منه، والعطايا كلها منه. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صاحب النعم التي لا تحصى ولا تنفد، لا تعد ولا تنتهي. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. صاحب النعم التي لا تعد ولا تنتهي ولا تنفد، كما جاء في الحديث الصحيح: بل في القرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدي ربي سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. كل ما أعطاه للخلق منذ خلق الخلق إلى يومنا هذا كم يساوي؟ عطايا بلا حدود، لم تنقص في يده النفقة، لم تغيض كما جاء في الحديث، كل عطايا. أما تعرف كم أغدق وكم أنفق منذ خلق الخلق؟ كل هذا ما أنقص النفقة التي في يده سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. الذي يعطي هذا العطاء بلا عد ولا بلا حدث، كما قال تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم لا تحصى وعطاء لا تحصى. يتجلى الكريم اكرم الكريم اليك ليفتح لك ابواب خزائن حتى تنهل منها ما تشاء وما تحب وما تتمنى، ويعدك بهذا وقت تجليه، وقت استجابته لدعاء خلقه الذي يعني. وماذا اقول لو اي واحد من السامعين مع امامنا الان ارسل الى رئيس الدوله التي عايش فيها رساله تلقاني اليوم في الليل الساعه الثانيه ليلا، كيف يتهيأ لهذا اللقاء؟ سيغير كل عاداته وتقاليده، سيأخذ بكل الأسباب التي تعينه على الوفاء بهذا الموعد، لن ينام كما كان ينام كل يوم، لن يكتفي بالأسباب التي في يده، بل سيبحث عن الأسباب التي عند غيره، يطلب من زوجته أن تساعده وأولاده وإخوانه وأصحابه وخلانه: اوعى تتركوني، اتصلوا علي كل ليلة، يغلق التليفون يقول لا لا أغلق التليفون، اتصل علي، ولا تتركوني حتى أجيب، ولا تتركوني حتى أستيقظ وأقوم وأحدثكم بوعي، قد يجيب وينام مرة أخرى حتى يوفي بموعد يظن أن وراءه خير. إذا كان هذا حالنا مع ملك، لو شعرنا كيف لو كان الملك هذا عادل ومحبوب لدى الخلائق، والكل يتمنى محبته، الكل يتمنى لقاءه، هذا مع ملوك الأرض الذين سيزول ملكهم، فكيف بك والمنادي لك كل ليلة ملك الملوك من تزول يعني سلاطين الخلق جميعها إلا سلطان، وأملاك العباد كلها تفنى إلا ملكه، كل الخلق سيموتون، وكل ما خول لهم من نعم سيتركون، أنت أمام ملك الملوك، هو الذي يناديك ويناجيك يتسارع معك. إذا كان الصحابة لهم تريض عجيب مع ربهم في هذه اللحظات، السيدة عائشة تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، يكره النوم قبل العشاء حتى يرضي العشاء صلاة الآخرة، ويكره الحديث بعده، لا يضيع وقت الليل في السمر، هو الذي نهى عن هذا فقال: لا سمر بعد العشاء، لا سمر، تسار وحكايات وأخبار، وأغلب الناس يخالف هذا ويضيع نصف الليل في الأخبار والأحداث والقصص والروايات، لا النبي كان يكره هذا، يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده. تقول: فكانت يصلي، تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وينام، فإذا سمع الصاحي وسب، ما الصاحي؟ الديك اللي يأذن في ثلث الليل الأول الساعة 10 ونص 11 وسب، لم تقل قام، وسب، قام في قمة الهمة والعزيمة والإرادة، لأنه يعلم أن له لقاء مع ملك الملوك مع رب العالمين، فيقوم يتهيأ له، يقضي حاجة ويتوضأ ويتطهر للقاء رب، ويقوم الليل كله أو ثلثيه كما جاء في نص القرآن لما أمر: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتب ترتيلا. النبي قام والصحابة قاموا كما قال تعالى: إن ربك يعلم، في نهاية السورة وصف حالهم جميعا مش حال النبي وحده، قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، يقدر من قام له وخلى به في وقت التجلي وعرف قدره وعرف مقامه، هذه القضية العظمى التي ذل بالحرمان منها أمم، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، البشرية ما عرفت قدر الملك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضت يوم القيامة يا إخوانا، والسماوات مطويات بيمينه، تخيل أن الأرض بكل ما فيها وما فيها ستجمع في يمين الرحمن غدا، بل السماوات السبع بكاملها ستطوى في يمين الرب غدا كما جاء في الحديث الصحيح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم، خردلة صغيرة في كفه، السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا في يمين الرحمن، هذا الإله العظيم الجليل هو الذي يتجلى من عليائه ليخاطبك أيها المسكين، البشر الضعيف في ركن من أركان أرضه، في ركن من أركان ملكه الواسع الذي لا حدود له نهاية، يتجلى لك خصيصا. أي عظمة هذه، وأي فضل هذا، أي جمال هذا! الصحابة فهموا هذا، النبي فهم هذا وعاش له وسب قف في منتهى القوة والنشاط ليلقى ربه، ليأنس بربه، يحدثه حدثه. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي، يخاطبه الحمد لله رب العالمين، ينتظر جوابه. الذي يباهي الله به ملائكته يقول لهم حمدني عبدي الرحمن الرحيم، ليقول تعالى يا ملائكتي أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين ليخاطب الله ملائكته يقول مجدني عبدي، ليقول إياك أنا عبد وإياك نستعين، فيقول تعالى له هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، سر بيني وبينه، عهدي بيني وبينه، وعدني يعني بالعبادة منه، وطلب مني الإعانة، ولعبدي ما سأل وله الإعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال تعالى هذه أي كلها بكل ما فيها هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. المؤمن اللي يعيش هذا الخطاب مع ربه في كل ركعة، في كل ركعة يخاطب ربه وينتظر جوابه. أي جمال هذا في أن تدخل على ملك الملوك، على رب العرش العظيم، تخاطبه ويخاطبك، تناشده ويجيبك. هذه معاني خطيرة جدا، جعلت الصحابة يجدوا سلوتهم وقرارة عيونهم في صلاتهم، وهذا قدوة الجميع صلى الله عليه وسلم حين يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرارة العين وطمأنينة القلب وصلاح البال في صلاتهم، كل قوة الصدر تستقيم مع هذا اللقاء، مع هذا الأنس، فوجدوا فيه سلوتهم. فكيف إذا تعلق القلب بربه الكريم العظيم الذي يتجلى له كل ليلة ويخاطبه كل ليلة ويحدثه كل ليلة ويسمع كلامه أثناء الحوار، يسمع القرآن يشدو به الليل كله، نداء الله له يا أيها الإنسان. تخيل لما تعيش هذا المعنى أن الله يخاطبك وأنت بين يديه، يا بني آدم، يا أيها الناس، فكيف لو كان الخطاب مميز، يا أيها الذين آمنوا، نداء الحبيب لمن أحب، كيف يقرأه؟ يقرأه قراءة المحب الذي يعلم أن هذا أغلى نداء في حياته، نداء الله عز وجل له بأسمى الصفات، يعني يا من أحببتك وارتضيتك واخترتك من العباد لتكون مؤمنا بكلامي، مؤمنا بلقائي، مؤمنا بذاتي، يا الله. أي معنى هذه عاشها النبي، عاشها الصحابة، كيف لا تقر العيون بهذا؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، لذا كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، لكن وهو حال الناس الآن لسان حالهم يقول أرحنا منها يا إمام، نود الخلاص. النبي يود المعايشة، أرحنا بها، فيها الراحة، فيها السعادة، فيها طمأنينة القلب، فيها صلاح البال، فيها صحة القلب وسموه ورقي طاقاته، يهدي للتي هي أقوم، فالقلب مقوم، وجاء القيام ليقومه فوق تقويمه، وجاء الوحي ليرتقي بكل مقوماته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فتلاوة القرآن تقوم، وقيام الليل يقوم، والقلب عمال يرتقي ويرتقي ويسمو ويسمو، ويخرج من شرة إلى شرة، ومن صحة إلى صحة، ومن إخبات إلى إنابة، حال رقي مستمر، وسمو مستمر، وزاد مستمر، وعطاء مستمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله لربه، فإن قام لربه لا يعرف من حوله. تقول أم عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلينا يحدثنا ويحدثه، فإذا سمع النداء الله أكبر، النداء بس فقط، قالت: كأنه لا يعرفنا لا نعرفه، هو مع رب، كأنه لا يعرفنا لا نعرفه. وده اللي خلى الصحابة سموا في عطائهم. معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه هدموا البيت عليه ويصلي قيام الليل، ما شعر بشيء، ما شعر بشيء. هذا عروة بن الزبير قطعت ساقه وهو ساجد، ما تململ. وهذا عبد الله بن الزبير كما يقول عروة كان يقف في المسجد الحرام يصلي، فمن طول ثباته وطول قيامه يقف الطير على رأسه يظن أنه صار من صار المسجد، ساري من صار المسجد عمود. الطير إذا وجد حركة لأقرب مكان، لكن من شدة ثبات عبد الله بن الزبير وخشيته لربه، الطير مع طول النظر له يريده ثابت لا حركة. فكان يأتي الطير واقف على رأسه ويصلي، ولما جاء ليعتمر وجد السيل قد أغرق الحرم، ما قطع طوافه، طاف عائما سابحا. من هؤلاء؟ ما هؤلاء؟ إذا قام الليل قيام المحب للقاء ربه، المستأنس طيلة ليله بربه. هذا عبد الله بن عباس كما يذكر مجاهد وغيره يقول: كان إذا أرخى الليل سدوله وسب، يقول: ربي سكن كل حبيب لحبيبه، سكن ونام، وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي، وجئت إليك إلى من؟ إلى رب الأرباب، إلى ملك الملوك، فأنت وحدك حبيبي. بالحب عبدوا، بالحب لربهم قاموا، بالحب أنسوا، بالحب ألفوا القيام. هذا عبد الله بن عباس كان طفل صغير كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم، يود أن يعرف كيف يتروض رسول الله مع ربه بالليل. يقول: فاستأذنت خالتي ميمونة، خالته أخت أمه، أم الفضل، فبت عندها في ليلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجرة النبي حجرة واحدة، ليس شق، حجرة واحدة، والنبي نام على حصيره وزوجته، وله مسادة من أذن حشوة ليف نخل. أين نام ابن عباس؟ حجرة واحدة، وكان طفل في السابع من عمره. قال: فاستعرضت الوساد، نام خلف الوسادة ليترك النبي الحجرة ينام فيها مع أهله. قال: فاستعرضت الوساد، فلما مر ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت خلفه، فانطلق رسول الله يقضي حاجته، فتوضأت وجهزت لرسول الله وضوءه. فلما عاد قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا ابن عباس؟ قلت: هذا وضوءك يا رسول الله، الماء الذي تتوضأ به. فدعا لي، استحق بهذا الاهتمام، بهذه الهمة، بهذه العزيمة، بهذه الإرادة، بهذا البحث عن صلاة النبي وعن قيامه، أن يدعى له هذا الدعاء. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بعدها عبر الأمة وترجم القرآن استجيبت الدعوتان. اللهم فقهه في الدين، أصبح فقيه الأمة، وعلمه التأويل ترجمة القرآن، أعظم مفسر في عصره. قال: فصببت رسول الله فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت خلفه ووقفت عن يساره، فأدار النبي يده من خلف ظهره فأخذني من شحمة أذني فجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه. فلما ترك قال فتقهقرت، رجعت الخلف قليلا. فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتح بفتحة الكتاب وبسورة البقرة. قال ابن عباس: فقلت في نفسي إذا يركع عند المئة آية، أقل تقدير طفل يقدر لقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 100 آية. مش الآن نصلي خلف الإمام في التراويح وفي رمضان اللي سنة مؤكدة، نبقى واقفين خلف الإمام عايزين يقرأ آية واحدة ونزاد عليها نعمل خناقة معه، ها وانت أطلت طولت يا عم الشيخ. بل احد الائمه كان يحكي شيخنا الشيخ يشكي الله يرحمه، ان احد الائمه كان بيصلي بناس فبيقرا سوره الرحمن في قيام رمضان، في كل ركعه اخر ايه، فبيقرا ايه واحده كلمه واحده، قال مدهامتان الله اكبر وركع. واحد خلفه قال له طولت يا عم الشيخ. قال له طولت ايه يا ابني؟ دي ايه كلها كلمه. قال له كان لازم يعني مدهامتان وتمدها بكم مدهامه واحده تكفي. هذا العبث الذي نحن فيه، الذي لا يأنس بكلام ربه كيف يأنس بأي شيء يأنس، الذي لا يرتقي بروح ربه بأي شيء يرتقي. ابن عباس الطفل أقل تقدير قدره لقيام رسول الله، قال قلت في نفسي يركع عند المئة آية، يقرأ 100 آية من سورة البقرة ويركع. قال فتجاوزها عدى المئة. قال فقلت في نفسي يركع عند المئتين، يجيب له كم من مئة؟ فتجاوزها استمر. قال فقلت في نفسي يركع عند نهاية السورة 286 آية، جزئين ونصف تقريبا، اللي شيء بسيط. قال فقلت يركع عند نهايتها، فبدأ في النساء، سورة النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر. قلت يركع عند نهايتها، فبدأ في آل عمران، والحديث قدم من ساعة لآل عمران. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر. قال قلت يركع عند نهايتها، فركع في نهايتها 5 أجزاء ربع في ركعة واحدة. يقول ابن عباس فركع مثل هذا، وهو يعلم أن خلفه ابن عباس وطفل، لكن ما كان رسول الله أن يدع القيام لوجود ابن عباس خلفه، هذا قيامه كل ليلة لربه، فما كان يدعه لطفل صلى خلفه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ليتعلم ابن عباس وهو مجاهل لهذا، والنبي يعلم منه هذا، وأنه طلب المبيت عند خالته ليرى حال النبي في صلاته صلى الله عليه وسلم، ولينقل للأمة هذا الخير عبر الأمة وترجمة القرآن. قال فركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. قال ابن عباس حتى أني هممت بأمر سوء. قال وما هممت ابن عباس؟ قال هممت أن أقعد وأدع، لكن ما فعلها طفل 7 سنوات. إذا اعتاد هذا القيام في طفولته، ماذا ننتظر من عطائه طيلة حياته؟ أنسه الدائم بربه. لذا كان يناديه نداء المحب: ربي سكن كل حبيب لحبيبي وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي وسب وينادي ربه يقول: ربي غارت النجوم وهدأت العيون نامت ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. كان لكل صحابي كلمات يستأنس من خلالها بربه، يتلقى منه تقويمه، يعايش كلماته وخطابه له، وخطابه هو لربه في كلمات الوحي التي نزلت. نعم يحمد ربه ويمجد ربه ويثني على ربه ويعاهد ربه، كل هذه المعاني عاشوها في كل ليلة وفي كل ركعة، فكيف يمل هذا؟ كان هذا ذأبهم، بل منهم من بلغت به المعايشة أنه ينسى نفسه، ينسى الدنيا، ينسى جسمه، ينسى آلام الجسم وتعبه. يقول أحد الصحابة: قمت ذات ليلة مع الصاحي، إديك كده تؤذن في ثلث الليل الأول، فقلت لن أغلب الليل على الحجر، لن أسبق الليل على الحجر. فكان الصحابة يقوموا مبكرين بعد العشاء ليتسابقوا على حجر إسماعيل، من يصل الحجر فيصلي في داخل الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، يكون صلى الليل في الكعبة. فكان التسابق عندهم على هذا المكان، باب الكعبة مغلق لكن حجر إسماعيل مفتوح وهو جزء من الكعبة. وإذا كان الملوك يصلي داخل الكعبة، فمن صلى في الحجر صلى داخل الكعبة. فإذا كان الملوك يدخلها مرة في العمر، أنت بوسعك أن تدخلها كل ليلة في الحجر. فكان الصحابة يستبقون على هذا. يقول هذا الصحابي: فقلت لن أسبق الليلة على الحجر. هل فتوضأت وانطلق للمسجد، فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، وصل قبل المشرق. قال: فوقفت أصلي بجواره فاستفتح، فقرأ بفاتحة الكتاب واستفتح في سورة البقرة، فلم يزل يشدو بالقرآن من العشاء إلى الفجر، يختم سورة الناس والفجر الكذب يؤذن، ما ركع ركوعه الأول. يا الله، كيف عاش القرآن؟ كيف عاش الوحي؟ كيف عاش الأنس بالرب؟ يعيش مع آية ربه، خطاب ربه له، استحيا أن يركع، لم يزل يشدو بالقرآن من العشاء إلى الفجر في ركعة واحدة، يختم القرآن والفجر كذب يؤذن ليركع الركوع الأول. أي أنس هذا؟ أي تقويم من هذا؟ عثمان مع مشية القرآن، حتى لما تسلق محدث العهد بالإسلام الذين فتناهم عبد الله بن سبأ وجاءوا ليقتلوه، حين تسلقوا جدار بيته ليقتلوه، وعلي بن طالب مع ولديه يدفعان عند الباب من أراد الدخول أو اقتحام البيت عليه لقتله، فقال علي: يا أمير المؤمنين ادفع عن نفسك، وش الجن من السقف، احنا بندفع عنك على الباب. قال يا علي: لقد سمعت النبي يقول: لئن يكون أحدكم عبد الله المقتول خير من أن يكون عبد الله القاتل، والله لإني لأرجو أن أكون خير ولدي ابن آدم. حين قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال عبارة عجيبة، قال: يا علي، لقد قمت الليلة على رؤيا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان، ستصوم غدا وتفطر عندنا. فقتلوه وهو جالس يتلو القرآن من مصحفه الأم الذي نسخ منها النسخ التي انتشرت في الأرض وانتشر منها القرآن كله في كل بقاع الأرض، سال دمه على مصحفه، فهم بإعطائه الماء فسأل: أأذن المغرب؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: دعوني ألقى الله صائما. فلقي الله صائما تاليا لكتاب الله عز وجل، مستأنسا بربه، ليكون فطره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة ربه. هذا حال دول الصحابة، عاشوا الوحي حتى مع أشد الشواغل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان شاب في بداية شبابه، في الثانية عشر من عمره، في الثانية عشر من عمره، يعني في الصف السادس الابتدائي في عصرنا، يقول: أنكحني أبي بنسيبة من قريش. وعمرو بن العاص نفسه حين تزوج امرأة تزوجها في نفس السن، تزوج امرأته وكان في الثاني عشر من عمره، وزوجته في العاشر من عمرها، وأنجب عبد الله بن عمرو بعد عام. الفارق بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام، وأبوه زوجه في نفس السن في الثاني عشر، وعروسه كانت في العاشر من عمرها. فيقول ابن عبد الله بن عمرو: أنكحني أبي بنسيبة من قريش، فقمت بها ليلة تعرسنا. حديث مسلم الإمام أحمد، وطرف منه في صحيح مسلم وفي البخاري. أنكحني أبي بنسيبة من قريش، فقمت بها ليلة تعرسنا. السنة أن يصلي بها القيام 8 ركعات والوتر. اللي لا يستطيع أن يصلي القيام كله يصلي 6 ركعات، لا يستطيع 6 يصلي 4، لا يستطيع أحد الأدنى ركعتين. عبد الله بن عمرو قام يصلي بها أول ركعتين على أن يصلي بها القيام. ما إن قام الليل بها، هو نفسه يقول: ما إن تلبست بالصلاة واستفتحت في سورة البقرة لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم سورة الناس في الركعة الثانية والفجر كاد يؤذن. ليلة العمر، ليلة الدخل، قضاها مع ربه أنسا واستئناسا وعبادة وقياما لربه. يا الله، يختم القرآن كله في ركعتين ليلة الدخلة، وشاب في أمس الحاجة لعروسه. الأشد لسه ابن عبد الله بن عمرو، هو متعود على هذا. متى تعلم هذا؟ متى اعتاد هذا؟ متى ألف هذا؟ سنين، وإن كان في ريعان شبابه في 12 عمره، لكن تربى عليه سنين طفولته. الأدهى عروسه 10 سنوات لم تصفق، بيركع، لم تتأفف، لم تقل أف، لم تتململ، لم تتبرم، لم تقل زوجة باب ليلة طيب أبدا. قام وقامت خلفه. يقول: فلما أصبحنا، أي صلينا الصبح، جاءني أبي فسلم ووجه الحديث لعروسي، قال: ما شأن عبد الله؟ يعني ما حال عبد الله بن عمرو؟ فأجابت إجابة عجيبة جدا، طفل 10 سنوات يعني في الصف الرابع الابتدائي، أي عقل هذا؟ وأي عبادة هذه التي اعتادتها؟ متى اعتادت قيام الليل بالقرآن كله؟ بالقرآن كله. قالت: نعم العبد لرب، تمدح سلوكه وحرصه على الأنس بربه وسلوته في القيام لربه. نعم العبد لرب، ما فعله عبد الله بن عمرو أمنية لها ولكل عاقل، فما مدحت فعله. قالت: نعم العبد لرب، لكن الأمانة تقتضي أن تجيب عن سؤال عمرو، ليس عن هذا يسألها، يسألها عن حاله معها. فأجابت سؤاله على استحياء، فقالت: لكنه لم يفتش لنا كنفه، ما رفع نقابي ولا رأى وجهي. فقرأ عمرو، كان أدهى دهاة العرب، قرأ حقيقة ما فعل عبد الله بن عمرو. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول، شد علي جامد، وعضني بلسانه، في عض باللسان، أي قال لي كلام موجع كالعض، قال: أنكحتك بنسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة عروسها، لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا دأب الصحابة اللي اعتادوا قيام الليل، اللي ألفوا الأنس برب العالمين في الليل. قم الليل إلا قليلا، نصفه وأنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لن يتحمل أمانة الدين وتبعاته إلا من قام الليل ليلة. إلا من قام الله ليلة، فوجدوا سلوتهم في هذا وسعادتهم في هذا وتقويمهم في هذا وسمو قلوبهم وعطائهم في هذا. بل هذا عمر بن الخطاب يقول عنه كبير وفد تميم حين قدم على المدينة، قال قدمنا المدينة ليلا في خلافة عمر، فوصلنا المسجد النبوي ليلا، فهم أصحابي أن يطرقوا باب عمر، صحوه من بيته يقظوه، جايين في مهمة سفر بعيد، حل لنا مشكلتنا مسافر. قال فهموا يطرقوا بابه، فقلت وأنا كبير ويحكم دعوا أمير المؤمنين السلاح هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية طيلة النهار، تشغلهم كله مع الرعية، شغل لله مع أمة كبيرة، دعوه يستريح. قال فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر صلاة الصبح غروب عمر، لأنه لا يتخلف عن جماعة، وكذلك كل حكام المسلمين في التاريخ الأول. قال فانطلقنا إلى المسجد، فلما دخلت المسجد سمعت في أحد أركانه أنين باكي، أنات الباكي. قال فدنوت منه فإذا به عمر رحم الله عبد الله بن عمر، يقول كان لعمر أزيز في صدره إذا تلا القرآن وإذا سمع القرآن، من شدة بكائه يصدر من صدره أزيز كأزيز المرجل، كأزيز المرجل، شيء عجيب. ورجل يقول سمعت أنين، أنين باكي، فدنوت منه فإذا به عمر، فانتظرت حتى فرغ معركتيه، فقلت يا أمير المؤمنين إلا نمت هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية طيلة نهارك. قال فوكزني عمر في صدري، يعني غمزني بأطراف أصابعه، اللي وكز بأطراف أصابعه. قال ويحك، أنت سيد قومك، كنت أظنك أفقه من هذا، أنت المعلم بتاع قومك سيده، كيف يكون هذا فقهك؟ هي الإعانة على شؤون الرعية بالنوم بس. قال ويحك، كنت أظنك أفقه من هذا يا عبد الله، إن لم نتزود لقلوبنا في هذه الساعة كيف نعان على شؤون الرعية طيلة نهارنا؟ الله، هذه ساعة الزاد، كما احتاج الجسم لطعام وشراب طيلة النهار ليؤدي مهمة، القلب والروح تحتاج لزاد، وهذا أوانه وهذا وقته، وهذه مدرسة تقويمه، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإن لم يتزود القلب وتتزود الروح وتزود النفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى في هذه الساعة، كيف يعين العبد على أمره طيلة النهار؟ إن حرمت الذات كيف أحيا اليوم كله مع المشاكل الضخمة بلا ذات؟ فلقنها هو الدرس، الإعانة ليست بالنوم فقط، النوم للجسم فيه حاجة قضيت حاجة تنتهي قصته، لكن زاد الروح الأخطر وزاد القلوب هو الأقوم. إن لم نتزود في هذه الساعة، ساعة تجلي الرب، ساعة الأنس به، ساعة المحبة الحقيقية، ساعة المعايشة لرب البرية الحقيقية، إن لم نتزود في هذه الساعة فكيف نعان على شؤون الرعية؟ إذا قال ابن القيم وغيره وعلى قدر قيام العبد في ليله على قدر توفيق الله له في نهاره. لذا تقول ابن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الله ليله قانتا راكعا وساجدا، ثم يقوم طيلة نهاره داعيا إلى ربه من مطلع الشمس إلى مغربها لا يمل. فعلى قدر هذا الزاد الذي تزود به ليلة قام بالعطاء نهار، قام بالعطاء نهارا. وكيف لا وهو عاش في ذمة الله وفي معية الله وفي الاستعانة بالله وفي إعانة الله وفي توفيق الله. كل هذا الذي حرم القيام حرم، فكيف يؤدي المحروم أداء من نعم بهذا الخير وقوم بهذا الوحي وبهذا الأنس بربه؟ هذه معاني خطيرة جدا جدا. لذا عدها عمر اعتماد رئيس وفد تميم على النوم ليعانى 20 رعية، عده ليس بفقه. الفقه الحقيقي فقه القلوب، كيف نتزود لها، كيف نقومها بالأنس بالله في ليلنا لتعطينا أسمى العطاء طيلة نهارنا. فعلى قدر قيامك وأنسك بربك طيلة ليلك، على قدر توفيق الله لك طيلة نهارك في كل أقوالك وأعمالك. إذا ندرك هذه الحقائق، من آنس بربه ليلة أحسن العطاء نهاره، أحسن العطاء نهاره. فهل من مشمر؟ إذا جاء الأمر الثالث للتربية الإيمانية والتربية القلبية اعتمدت على الأصلية، سلامة القلب والأنس بالرب. سلم القلب، أنس بربه، استقام، يقوم كل ما وجه من حوله، يوجه، يتحول لناصح أمين، لمعطي كريم لا يتوقف عطاؤه، لأنه يعطي لربه لا لشخصه ولا لجهده، ويعطي بتوفيق الله لا بجهده ولا بجسمه. فالذي أعانه على القيام ليله سيقوي من طاقات عطائه نهاره. فشتان بين من يوفقه الله لأسمى العطاء وبين من لا طاقة له في العطاء إلا طاقة محدودة جدا على قدر عطاء جسمه، شتان بينهم. وإحنا شرحنا في اللقاء الماضي كيف أعطى الصحابة عطاء 1000 رجل ومليون رجل و2 مليون رجل. هذه مدرسة ربانية تربوية إيمانية عالية جدا 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 لا تعرفها البشرية، لكن دفعنا إليها دفعا رب البرية حين أصدر هذا الأمر قبل نزول الوحي، في بداية الوحي، قم الليل إلا قليلا، بعد اقرأ اقرأ جاء الأمر الثالث، قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم ختم السورة وبيان أن النبي قام وأصحابه قاموا، أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تاب عليكم بالرجوع إلى هذا القيام، فاقرأوا ما تيسر من القرآن بالليل، اقرأوا ما تيسر حتى لو في أحلك ظروفك، لا تحرم ركعات في السحر في جوف الليل، لا تحرم هذا الخير، لا تحرم هذا الخير، قم الليل إلا قليلا. فاقرأوا ما تيسر منه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرض، مع المرض أيوة يقوم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله عمل ومشقة وآخرون يقاتلون في سبيل الله جهاد. ومع هذه المشاغل كلها والأعذار كلها قال فاقرأوا ما تيسر منه، لا تحرموا قيام الليل، لا تحرموا قيام الليل، لا تحرموا قيام الليل على أي حال. سامحوا لي الوقت انتهى والمغرب أوشك عندنا، ف يعني الأمر كان يحتاج لتفصيل أكثر، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أكتفي بهذا القدر اليوم على هذه التربية الإيمانية التي جمع الله فيها أسباب رقي العبد في إيمانه بصحة قلبه وسلامته وبصحة أنسه وربه وقيامه. هذا مصدر من أخطر مصادر التربية الإيمانية التي جاء بها الوحي، ولذلك كان كل الصحابة لا يحرم قيام الليل أبدا، والذي يحرم
مرة
قيام
أخرى
الليل
شيخ،
كان يجد أثر هذا في حياته، أثر هذا في حياته. ده مش يعني قاموا الليل بس، ده تنافسوا عليه، تنافسوا على قيام الليل، رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار. فمطلوب منا جميعا أن نربي أولادنا وأطفالنا ونساءنا على هذه الحقائق. أسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في شيء في ذلك، وأن يتوب علينا وعلى أولادنا وعلى نسائنا، وأن لا يحرمنا قيام الليل أما حينا، وأن لا يحرمنا الأنس بهما حينا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا وأهلنا وأولادنا على دينك، وصرف قلوبنا يا مصرف القلوب بطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، أنك أنت الوهاب. اللهم اربط على قلوب إخواننا المجاهدين في أرض الرباط، اللهم ارمي برميهم وسدد رميهم وصوب رميهم في نحور عدوهم وعدوك. اللهم أيدهم بنصرك، وأيدهم بروح القدس من عندك، وأيدهم بجند ملائكتك، وأيدهم بجند من عبادك وجند من عندك، إنك أنت ولي ذلك القادر عليه. اللهم أهلك عدوهم وعدوك، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أوليائك، اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد، اللهم لا تذر أرض المسلمين منهم ديارا، اللهم فرج الكرب عن عبادك المكروبين، احقن دماءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وفك اسر المأسورين المعتقلين منهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اول مشر الدين منهم ايواء الكرام عليك، اللهم انهم جرى فاطعمهم عفاة فاحملهم عراة فاكسهم ظمأ فارويهم خائفين فامنهم، اللهم امنا واياهم مساء المسلمين في سربنا عرضنا وديارنا واوطاننا واهلينا، اللهم احفظ اراضي المسلمات، اللهم احفظ اولاد المسلمين وبناتهم، اللهم احفظ ذرياتهم، اللهم احفظ اخواننا المجاهدين ومن حولهم واهليهم. يا رب العالمين تولى امرنا لا تتخلى عنا، اجعلنا اولادنا ونساءنا الى الحق من جملك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا المسلمين على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، ولغيرك لا تكلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا.
أي أسئلة
كنا
تفضل.
مشكورين.
طيب نكتفي بهذا، وجزاكم الله
سامعني يا
خيرا،
شيخ
والسلام
ممكن؟
عليكم ورحمة الله وبركاته.